مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن.
المرصد، بودكاست على أخبار الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 9 إلى 15 يناير 2023. إلى العناوين: خبير جزائري يقول القاعدة في الجزائر انتهت.
عدم وجود أرضية يمكن الاعتماد عليها في إطار بعث النشاط الأمني.
الدكتور أحمد ميزاب يجمل أثر العمليات الأمنية على التنظيمات الإرهابية. الجولاني يربط ضمنا معاداة تركيا باستكمال المصالحة بين أنقرة ودمشق، فهل يقدر؟ طالبان يتجرؤون على إنجازات الأفغانيين والأفغانيات، يحتفون بأول سيارة تحمل علامة صنع في أفغانستان. وضيف الأسبوع إذن الدكتور أحمد ميزاب، الخبير الأمني الجزائري.
للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة.
وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت.
المرصد، بودكاست على أخبار الآن.
مع مطلع هذا العام تمكنت السلطات الجزائرية من تفكيك خلية لداعش كانت تخطط لاغتيال شخصيات وتنفيذ عمليات إرهابية في ذلك البلد. التلفزة الجزائرية نشرت اعترافات زعيم هذه الخلية ويدعى مراغني الحاج، الذي كان مقاتلا عائدا من سوريا، انضم فترة إلى حركة أحرار الشام، ثم اكتشف أن هذه التنظيمات لا جدوى تؤمل منها. عاد إلى الجزائر حيث حكم وسجن، ثم انضم إلى داعش عن طريق الفيسبوك.
بديت المهدلة بشوي بشوي، قلت له اغتيال شخصيات أمور كيماك، قال لي أمور مش سهلة وصعيبة وكذا، بس قال لي ما يكون تخطيط مليح عادي ممكن تكون، قال لي مش مشكلة.
نادراً ما نسمع عن داعش في الجزائر، فالمنطقة كانت تقليدياً معقل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. لكن خلال العامين الماضيين كثفت السلطات هناك عملياتها ضد معاقل القاعدة، وقتلت قياديين واعتقلت آخرين، كان منهم عاصم أبو حيان شرعي القاعدة هناك. أبو حيان دعا من تبقى من عناصر القاعدة إلى وضع السلاح، ما اضطر تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي إلى إصدار كلمة رد.
المعركة ليس ضد التهديد الإرهابي بقدر ما أن المعركة هي مع بقايا الجماعات الإرهابية، مع فلول الجماعات الإرهابية، وبالتالي نحن نتكلم على بقايا عناصر معزولة غير قادرة على التجمع، غير قادرة على التواصل، غير قادرة على إعادة هيكلة نفسها. المهم في هذا أنها غير قادرة على التنظيم والهيكل آليا. لا يمكن أن نتحدث على قيادات أو على صفوف، ربما نتكلم على صفوف أولى، لكن لا نستطيع أن نتكلم على قيادات موجودة في الوقت الحالي.
بعد قليل نتحدث إلى الدكتور أحمد ميزاب، الخبير الأمني من الجزائر.
بودكاست على أخبار الآن.
كيف سيكون شكل الشمال السوري بعد مصالحة حتمية على ما يبدو بين تركيا ونظام الأسد؟ لا شيء واضح، باستثناء أنه ستكون هناك فوضى. لا نزال نحاول أن نفهم كيف ستكون العلاقة بين هيئة تحرير الشام وتركيا في إدلب، وبين الجيش الوطني وتركيا في درع الفرات وغصن الزيتون، وبالتالي العلاقة المتشنجة أصلاً بين الهيئة والوطني، متاهة حقيقية. في آخر تطورات الأسبوع الأخير، قال عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف السوري المعارض إنه لا يرى مشكلة في تصالح تركيا مع النظام، وإن المسألة تتعلق بتوافق على قتال الأكراد. بهذا التصريح أصبح الائتلاف غير مرغوب فيه في شمال سوريا. في جرابلس أحرق المتظاهرون صوراً لمصطفى وأخرى لأبي محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام، الأول لتأييده التقارب السوري التركي، والثاني لقتاله الجيش الوطني وسكوته على النظام حتى وقت قريب. في عزاز طرد السوريون رئيس الائتلاف نفسه سالم المسلط، الذي حضر للمشاركة في تظاهرة ترفض المصالحة، الأمر الذي استقطب ردود فعل متناقضة. حساب أبي يحيى الشامي، وهو معارض للهيئة ومنشق عنها بعد أن عمل شرعيا فيها ويحاول دائما أن يمسك العصا من المنتصف، كتب: اليوم سجل المتظاهرون موقفا رافضا لكل الأجسام والكيانات التي لم يفوضوها أن تمثلهم، هتفوا ضد الائتلاف وحكومته وضد الجولاني وحكومته. أما حساب مزمجر الثورة السورية وهو أيضا معارض للهيئة فانتقد سلوك المتظاهرين وقال تصرف في قمة الخطأ ولا يحمل وعي ثوري وللإنصاف. كان موقف المسلط واضح من المصالحات ويكفي حضوره للمشاركة بالمظاهرة. وهكذا حصل الشرخ بين سوريي الشمال والمعارضة السياسية التي يفترض أنها تمثلهم. في الأثناء أصدر الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني السوري الجيش الحر بين قوسين الذي يندرج تحت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة التي رئيسها عبد الرحمن مصطفى، أصدر بيانا يرفض فيه المصالحة. الشرخ الآن حصل داخل المعارضة الرسمية بين الجانب السياسي والعسكري. هيئة تحرير الشام تبدو أكثر انضباطا في ردها. تشريعيا أعاد المجلس الأعلى للإفتاء في الهيئة الذي يرأسه عبد الرحيم عطون أعاد نشر فتوى أصدرها في سبتمبر الماضي تحرم المصالحات مع نظام الأسد. عسكريا تواصل الهيئة وحلفاؤها شن هجمات ضد النظام بشكل غير مسبوق في أطراف إدلب وحتى ريف حلب الغربي. سياسيا يواصل الجولاني لقاءاته مع فعاليات شعبية في إدلب ومحيطها لشرح موقف الهيئة وتحشيد الجمهور وراءها. لم يأتي الجولاني بجديد في هذه اللقاءات سوى أنه صرح أنه لن يعادي تركيا، لكنه في نفس الوقت ربط ذلك بشكل أو بآخر باستكمال المصالحة.
فبالتالي يجب أن تكون يعني رفض هذا المسار بنفس الوقت أن لا تصل إلى حالة عدائية، وأنا أعتقد أنا أؤكد على كلمة مسار على أنها إلى هذا الوقت لم تتحول إلى فكرة تطبيق لمشروع يسير عليه بكذا وكذا.
وفي هذه اللقاءات يكرر الجولاني أنه الوحيد القادر على أن يحكم المنطقة وأن مؤسساته جاهزة لإدارة البلد.
بودكاست على أخبار الآن.
في مسألة أخرى غير واضح أين يمكن تصنيفها، ظهرت فتوى غريبة في حساب عبد الرزاق المهدي وهو من رجال الدين الذين كانوا محسوبين على الهيئة استقل وإن ظل ميالا إليها. المهدي أفتى بتحريم تهريب الناس إلى تركيا، مما قاله نقرأ أن تهريب الشباب لا يجوز فنحن في أرض الرباط، يقول كما أن تهريب النساء والفتيات لا يجوز فبعض النساء والفتيات يخرجن مع المهربين بدون محرم. والحقيقة يذكر هذا بفتوى داعش التي أنكروا فيها على المدنيين الفرار من الرقة والباغوز وغيرهما إبان الحرب الأخيرة 2017-2019. داعش قال وقتها إن الفارين يخرجون من دار إيمان إلى دار كفر وهذا حرام بحسبهم، في المحصلة فر القادة وظل المدنيون البؤساء.
بودكاست على أخبار الآن.
لأول مرة منذ أكثر من عام يظهر أمير تنظيم القاعدة في اليمن خالد بطرفي في كلمة مرئية بعنوان يا أهل الإيمان والحكمة، يدعو القبائل اليمنية إلى الالتفاف حول التنظيم وكأنه الذي سيخلص اليمن من آلامه. وربما كان أكثر ما لفت في هذه الكلمة هو ثناء بطرفي على عناصره في أبين وشبوة، والمفارقة هو أن شبوة كانت قاب قوسين أو أدنى من السقوط في أيدي الحوثيين لولا تدخل القوات اليمنية الجنوبية مدعومة بالتحالف. فلا تدخل القاعدة منطقة إلا وتنتهي في أيدي الحوثيين، ولولا التحالف والقبائل السنية لسقطت شبوة جنوبا ومأرب شمالا وقسم الحوثيون اليمن شرقا وغربا. في تعليق لافت لا يخلو من الطرافة وإن كان مؤشرا على أن باطرفي لم يأتي بجديد، كتبت الدكتورة إليزابيث كاندل الخبيرة في شؤون اليمن وقالت لا يبدو أن باطرفي يتغير، ولكنه أخيرا فقد قلمه الفاخر صاحب العلامة التجارية، في إشارة إلى قلم فاخر ظل يزين جيب باطرفي منذ العام 2016، يذكر هذا بساعات الرولكس التي لبسها بغدادي داعش.
بودكاست على أخبار الآن.
في 12 يناير 2023 أعلن داعش المسؤولية عن تفجير انتحاري وسط العاصمة الأفغانية كابول، مستهدفاً وزارة الخارجية في حكومة طالبان. داعش احتفى بالهجوم باعتباره متمماً لضربات يشنها التنظيم على أهداف حساسة في كابول مثل السفارة الباكستانية والفندق الصيني وحتى المطار. الخبير الأمني المتخصص في مكافحة الإرهاب ليث الخوري علق في حسابه على تويتر وقال: يواصل داعش استهداف مواقع استراتيجية مهمة لدى حكومة طالبان، بما يظهر ضعف هذه الحكومة وعدم قدرتها على حفظ الأمن. وزير خارجية طالبان أمير خان متقي تساءل: لماذا يستهدف أمن أفغانستان؟ هل في بلدنا كفر أو شرك أو احتلال أو كبائر يتعين فيها سفك الدم؟ حساب باسم كوميل يوسف رد وقال: أتذكرون عندما كرم طالبان الانتحاريين بعيد تسلمهم أفغانستان وزعوا الهدايا على عائلات الانتحاريين؟ ما الفرق إذن بين داعش وطالبان؟
بودكاست على أخبار الآن.
أزاح طالبان رسمياً الستار عن سيارة مادا، أول سيارة تصنع في أفغانستان، وهذا إنجاز رائع يدعو للفخر بالشباب والشابات الأفغان. لكن ما المشكلة الأخلاقية في احتفاء طالبان بهذا الإنجاز الذي جيروه إلى سلطة التعليم والتدريب التقني والمهني؟ لا فضل لطالبان فيما تحقق، تماماً كما لا فضل لهم في إنجازات أخرى، فهذا إنجاز قام عليه شباب أفغان طوال 5 أعوام ماضية، أي عندما كان طالبان يفاوضون الأمريكيين في الدوحة. الذي صمم السيارة وأشرف عليها هو المهندس محمد رضا أحمدي، صاحب شركة إنتوب وينتمي إلى الهزارة الشيعة. وكما أن ليس لطالبان فضل على أحمدي، كذلك ليس لهم فضل على سلطة التعليم التقني والمهني. بالعودة إلى الموقع الإلكتروني للسلطة وفي زاوية عن، زج طالبان أنفسهم في الفقرة الأخيرة، فتمثل إنجازهم في تغيير اسم المؤسسة. في الصفحات الداخلية أسقط طالبان صور وفيديوهات الحقبة السابقة، فلا يظهر إلا ما له علاقة بطالبان. والمفارقة أن آخر من تولى قيادة هذه المؤسسة قبلهم كانت امرأة، هي السيدة نديمة سحر. وفيما يتوقع أن تشارك السيارة في معرض متخصص في العاصمة القطرية هذا العام، وفيما حرم طالبان البنات من التعليم الثانوي والجامعي، نتذكر أن فتيات مراهقات سبقن مادا إلى الدوحة. فبينما كان طالبان يغيرون معالم كابول في صيف 2021، فازت طالبات أفغانيات بالجائزة الأولى على مستوى العالم لتصنيع الروبوتات. وقبل هذا صممنا جهازاً للتنفس رخيص الثمن للمساهمة في إجراءات مكافحة كوفيد.
بودكاست على أخبار الآن.
كثيراً ما تذكر فرقة الغرباء هذه الأيام في إعلام شمال سوريا بعد أن قتل أحد عناصرهم في جبل الزاوية. فرقة الغرباء تضم مهاجرين ناطقين بالفرنسية يتزعمهم عمر أمسان، الذي اعتقلته هيئة تحرير الشام في أغسطس 2020 وأطلقت سراحه في فبراير 2022. هذا الأسبوع نشرت الجماعة فيلماً طويلاً بعنوان طفح الكيل وبلغ السيل الزبا، ينتقدون فيه ممارسات قضاء الهيئة فيما يتعلق بقضية السيدة أم جبريل، وهي ابنة خالد أمسان، إذ أرادت تطليق زوجها التونسي الذي كان يتعاطى أدوية مخدرة ويسرق، ومن ثم أرادت حضانة أولادها. الهيئة سجنت أم جبريل ومنحت طليقها حضانة الأطفال فأسكنهم الجوامع يتسول فيها. الجماعة تقول إن الهيئة تبيت حقدا ضدهم.
بودكاست على أخبار الآن.
أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. إذن الجزائر تواصل تعقب التنظيمات الإرهابية التي قد تتخذها موطئ قدم. مطلع العام أعلنت السلطات عن تفكيك خلية لداعش تتبع فرع التنظيم في غرب إفريقيا أيسواب والمتمركز في نيجيريا. نرحب هذا الأسبوع بالدكتور أحمد ميزاب، الباحث والخبير الأمني الجزائري. شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا في البرنامج.
أهلا وسهلا بك، تحية طيبة.
دكتور، من هذه الاعترافات التي تبثها التلفزة الجزائرية، ما أكثر ما يلفت انتباهك؟
أعتقد بأنه لما نتكلم على هذه الاعترافات هو يعطينا أولاً صورة لطبيعة التفكير وللسياقات التي يعتمدها هذه العناصر في إعادة تنظيم أنفسهم أو في إطار البحث كذلك على إعادة بعث نشاطهم الإجرامي، وكيف يبحثون على التواصل خاصة مع الجماعات والخلايا الموجودة في الخارج، وكيفية كذلك البحث على انتهاج أسلوب الذئاب المنفردة في إطار إعادة إحياء نشاطهم من أجل البحث على الصدى الإعلامي، لأنه رأينا أنه في التصريح تحدث على أنه كان يبحث على البدء في النشاط من أجل الصدى الإعلامي، لكن التحكم القوات الأمنية في هذه المسألة والمتابعة والمراقبة والرصد سمح بإحباط هذه العمليات وكذلك بتفكيك هذه الشبكات. من ناحية أخرى كذلك أعطانا صورة بأن الاستراتيجية الأمنية التي تم تطبيقها خلال السنوات الماضية والتي ساهمت بشكل كبير جدا في الحد من النشاط وفي تفكيك العديد من الخلايا وحالة دون ما أن يكون هنالك تهديد حقيقي للجماعات الإرهابية من خلال العمليات الاستباقية وكسب كم كبير من المعلومات وكذلك استسلام الكثير من العناصر الإرهابية التي لم تجد قدرة في النشاط أو في التحرك أو حتى كذلك في التنقل، ووجدت نفسها أنها ملزمة على تسليم نفسها للقوات الأمنية أو من خلال كذلك العناصر التي يتم إلقاء القبض عليهم من خلال عمليات نوعية أمنية متميزة، لأنه ندرك جيدا أنه في محاربة الإرهاب إلقاء القبض على عنصر إرهابي أو استسلام عنصر إرهابي هو كسب كم كبير من المعلومات وبالتالي يسهم في تطوير الخطط العملياتية وتنفيذها على الأرض، وبالتالي أعتقد بأنه في هذا السياق يمكن أن نستشف من خلال هذه التصريحات بأن هناك حالة من التململ من بالدرجة الأولى. النقطة الثانية كذلك بأنه محاولة تقديم صورة على أن هناك بيعة كانت تعتمد على عناصر معزولة أو على أقارب من أجل تقديم نوع من الزخم، كان هناك البحث كذلك على أرضية من أجل النشاط، لكن يقابل ذلك المحدودية في التحرك، المحدودية في الاتصال، المحدودية في إيجاد الدعم أو إيجاد القواعد الحاضنة. ومن ناحية أخرى كذلك يعطينا رسالة يجب أن نعتمد عليها في بلورة الخطط الأمنية مستقبلا، وهي المرتبطة بأن هنالك عمليات بحث على إعادة إحياء النشاط أو كذلك أن هنالك استخدام للتقنيات التكنولوجية في إطار التواصل والاتصال مع الجماعات الإرهابية والخلايا الموجودة في الخارج في إطار البحث على التجنيد أو في إطار البحث كذلك على التشكيل أو البحث كذلك على الدعم وكذلك الإسناد، خاصة وأنا نتكلم اليوم على التهديد من نوع آخر في المنطقة وهو المتعلق بتنظيم داعش لغرب إفريقيا والذي يعتمد على جمع أو تحالفات مع بقايا الجماعات الإرهابية النشطة في المنطقة.
دكتور ميزاب، الحقيقة أسمع كلامك وأنا أتخيل خارطة الجزائر، بلد كبير المساحة يتشارك حدوده مع دول تعاني بعضها أمنيا، كيف تمكنت الجزائر من ملاحقة الإرهابيين الذين يتسللون إليها والحمد لله من دون أن يوقع الإرهابيون ضحايا من المدنيين؟
صحيح. لا خليني أقول بأنه المسألة هي أولا متعلقة بطبيعة ونوع المقاربة وفهم المقاربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب. المقاربة هي أولا مقاربة متكاملة ومقاربة كذلك تشاركية، ليست معتمدة فقط على الجانب الأمني أو على المعيار الأمني الصلب فقط لوحده، بقدر ما أنها مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الحيثيات والمعطيات المتصلة بهذه الظاهرة وتتحرك في إطارها في إطار محاربتها وتفكيكها وكذلك اشتكاكها. إذا ما أخذت على مستوى الاستراتيجية الأمنية فأتكلم على مستوى الاستراتيجية الأمنية على أنها مبنية على مجموع من المرتكزات. بالدرجة الأولى أولا فهم السياقات التي نحن نتواجد فيها، خاصة إدراكنا بأن الظاهرة الإرهابية ليست ظاهرة محلية،
ليست ظاهرة موجودة داخل الحدود الجغرافية الجزائرية بقدر ما أنها ظاهرة اليوم تحولت إلى ظاهرة عالمية، بمعنى أنها شبكات تمتد. حينما نأتي في إطار فهم طبيعة العمليات التي تنفذ في المنطقة، خاصة منطقة الساحل الإفريقي، ندرك جيدا بأنه العنوان الأساس في تنفيذ مثل هكذا هجمات إرهابية هو التمدد والانتشار واتساع رقعة العمليات الإرهابية من أجل تشتيت وفتح المجالات أمام هذه العناصر، واستغلال كذلك الثغرات الموجودة خاصة في مناطق الصراعات والأزمات. انطلاقا من ذلك، الجزائر تنتهج نهج مهم جدا، وهو تأمين الحدود الوطنية التي تتسع مساحتها إلى أكثر من 6343 كيلومتر، وتسعى إلى أن لا يكون هناك اختراق أو محاولة وجود ثغرات يمكن من خلالها التسلل لهذه العناصر أو إمداد بقايا الجماعات الإرهابية الموجودة في الداخل بالسلاح أو بغيرها من وسائل دعم. وربما لما نرجع إلى الحصيلة العملياتية لأفراد الجيش الوطني الشعب الجزائري، نجد بلغة الأرقام كم الأسلحة التي يتم حجزها على مستوى المحاور الحدودية، سواء كان أسلحة رشاشات أو أسلحة صواريخ الار بي جي المحمولة، أو حتى من صار إطلاق صواريخ، أو حتى كذلك الرشاشات المحمولة على العربات مثل عيار 14-5 أو غيرها من الأسلحة والذخائر، والتي تقدر يعني الذخائر بالعشرات الآلاف والأسلحة بمئات كذلك القطع. من ناحية الثانية كذلك، وهو تفكيك العلاقة الموجودة بين الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، وذلك للحيلولة دون ما أن يكون هنالك مصدر من مصادر التمويل. لما نتكلم على التجار بالمخدرات والذي يشكل مصدر مهم من مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، التهريب كذلك أحد مصادر التمويل، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بنشاط الجريمة المنظمة. ناهيك كذلك على المرتكز الثالث، وهو الإبقاء على ملاحقة بقايا الجماعات الإرهابية من خلال أولا القضاء على البقايا الموجودة في النقاط التي تعرف بنقاط تمركز لهذه العناصر، والمستوى الآخر والأهم وهو القضاء على الحواضن التي يمكن أن تشكل حواضن لهذه الجماعات، خاصة من خلال خلايا الإسناد والدعم. وبلغة الأرقام رأينا بأنه في الحصيلة العملياتية لـ 2022 تم تفكيك أكثر من 372 خلية دعم وإسناد، مقابل أنه في 2021 كان 222 خلية دعم وإسناد. وبالتالي تفكيك هذه الخلايا هو إضعاف بقايا الجماعات الإرهابية وحصرها وكذلك عزلها، ومن ناحية أخرى كذلك تفكيكها وجعلها غير قادرة لا على التجميع لا على التجنيد لا على كذلك حشد القدرات والموارد، وبالتالي تصبح ضعيفة ومنها تصبح سهلة المنال بالنسبة للقوات الأمنية من خلال العمليات الاستباقية. والأهم من ذلك كذلك، أعتقد بأنه في المقاربة الأمنية استسلام عنصر إرهابي أو القاء القبض على عنصر إرهابي هو يعتبر عنصر معلوماتي مهم جدا في تغذية بنك المعلومات وفي فهم المسارات الجديدة التي تعتمدها العناصر الإرهابية، ومنها بلورة الخطط الأمنية وخاصة منها العمليات الاستباقية. أنه في المقاربة كذلك تحولنا اليوم بأنه لا ننتظر أن تهاجم هذه العناصر أو أن تقوم بتنفيذ عمليات، وإنما أن ننتقل في استهداف هذه العناصر وهذه العمليات للحد من قدراتها وإضعافها وكذلك جعلها غير قادرة على التحرك. ناهيك كذلك على أن المقاربة فيها الشق الاجتماعي من خلال بناء منظومة الوقاية والمناعة حتى لا يكون هناك قدرة على التجنيد ويكون هناك فكر مناهض للأفكار المتطرفة أو الأفكار الإجرامية أو الأساليب التي تستخدمها الجماعات الإرهابية. لأنه بين قوسين علينا كذلك أن ندرك بأن العناصر الإرهابية والجماعات الإرهابية في مستويات مختلفة انتقلت من الأسلوب الكلاسيكي التقليدي الذي يعتمد على الخطاب الديني المحرف والمتطرف إلى أساليب أخرى
يمكن من خلالها استمالة الشباب والمقاتلين وجذبهم من خلال استراتيجيات مختلفة ومتعددة. ناهيك كذلك على إدراك بأن الحرب ليست فقط عملياتية، ليست فقط على الميدان، وإنما هناك مرحلة أخرى أو نوع أخرى من المواجهة، وهو في الفضاء الافتراضي وفي التطبيقات الموجودة، خاصة التطبيقات المؤمنة التي تعتمدها العناصر الإرهابية في الاتصال والتواصل وكذلك التجنيد ونشر الأفكار المريضة. وأعتقد في ذلك كذلك هناك عمل كبير جدا من خلال حتى الاعترافات الأخيرة للعناصر الإرهابية، أعطتنا دلالة بأنه استخدامها لهذه التقنيات اصطدم بيقظة أمنية وبقدرة كذلك وجاهزية أمنية في إطار إحباط هذه المحاولات، حتى رغم أنهم كانوا يحاولون تقديم فيديوهات مبايعة محدود العناصر ومحدود كذلك في الرسائل، أو حتى كذلك محاولة الانتقال والتواصل من أجل التجنيد أو البحث على تنفيذ عمليات في إطار ما يسمى بالذئاب المنفردة، إلا أنها كانت محصورة بمراقبة أمنية ورصد ومتابعة للعناصر الأمنية، لأنه لا ننسى بأن العنصر الإرهابي الذي قدم الاعترافات مؤخرا هو عنصر سبق له وأن تم سجنه في قضية الانتماء لجماعة إرهابية في الخارج، وبالتالي ظل في القائمة العناصر التي يمكن رصدها. وأعطانا كذلك رسالة أخرى في إمكانية العود للنشاط، وبالتالي أعتقد بهذا يقدم لنا مجموعة من العناصر المرتكزات التي نؤسس من خلالها مستقبلا إلى خطط أو إلى عمليات يمكن أن تحد من هذه الظواهر.
دكتور ميزاب، في اعترافات مراغني قال إنه تواصل مع داعش غرب إفريقيا، لأي درجة تشكل داعش غرب إفريقيا خطر على الجزائر؟ هل لها أذرع؟
خليني أقول أولاً، لا يمكن أن نجزم بأن هناك أذرع لتنظيم داعش في غرب إفريقيا، ومن ناحية أخرى كذلك لا يمكن كذلك ألا نقول بأنه لا يجب أن نضع المسألة في دائرة الاهتمام، لكن أعتقد بأنه المسألة مهمة جداً في معيار، أني قلت منذ البداية بأنه من ضمن المرتكزات التي تعتمد عليها الجهات الأمنية في مقارباتها، سواء كان في إطار محاربة الظاهرة الإرهابية أو في إطار كذلك تأمين الجزائر من مختلف التحديات الموجودة على المستوى الإقليمي، هو معادلة أمن الحدود، باعتبار أنها معادلة مهمة جدا، سواء كان في إطار تصدي لأي تهديد قد يأتي من خارج الحدود الوطنية نتاج الأزمات ونتاج كذلك تمدد وانتشار واستفحال الظاهرة الإرهابية والتهديد الإرهابي، أو من خلال كذلك قطع الطريق أمام أي محاولة دعم أو إسناد لبقايا الجماعات الإرهابية الموجودة في الداخل. لكن من ناحية أخرى، لما نأتي في إطار الاستماع والتدقيق في هذه الاعترافات في الحديث على مسألة التواصل مع هذه الجماعات، والتي تعطينا صورة أولاً بأن هناك تحالف ما بين بقايا المجموعات الإرهابية، بمعنى اليوم أصبحنا لا يمكن أن نتحدث عن القاعدة ولا نتحدث على أنصار الإسلام والمسلمين ولا نتحدث على المرابطون والملثمون والموقعون بالدماء أو بوكو حرام منعزلين عن بعضهم البعض، وإنما اليوم نحن نتحدث على كتلة واحدة التي تأتي في إطار عنوان واحد، باعتبار أنه الاستراتيجية إذا ما عدنا في ربط الحلقات مع بعضها البعض حتى نستوعب، لأنه إلقاء القضاء على هذا العنصر وهذه الاعترافات لم تأتي هكذا فقط، وإنما علينا أن نعود إلى حلقات ربما هي مفقودة، لأنه نظرنا فقط إلى زاوية الاعترافات وما قدمه من معلومات، لكن لم ننظر إلى الزاوية ما قبل، أنه ندرك جيدا أنه منذ 2017 أو نهاية 2017 كان فيه موجة انتقال أو تسفير أو تحويل المقاتلين الذين كانوا موجودين في منطقة الشرق الأوسط خاصة في سوريا والعراق، وتحويلهم إلى ليبيا التي كانت في مرحلة أولى نقطة تجمع للمقاتلين العائدين من بؤر التوتر، ومنها إعادة تحويلهم ونشرهم وتوزيعهم عبر محاور مختلفة في منطقة الساحل الإفريقي. وهذا ما يترجم من خلال قراءة النشاط الإرهابي في السنتين الأخيرتين في 2021 و2022 التي سجلنا فيها مؤشرات قياسية بارتفاع يتجاوز حدود 25-27% من حجم العمليات الإرهابية،
يعطينا صورة بأنه تم توزيع هؤلاء المقاتلين في إطار خارطة انتشار جديدة للجماعات الإرهابية والاعتماد على هؤلاء المقاتلين في تنفيذ الهجمات. ورأينا من حيث نوعية الهجمات، من حيث طريقة تنفيذ الهجمات، من حيث الوسائل المستخدمة في تنفيذ هذه الهجمات، وبالتالي ندرك بأن هنالك شبكة اتصال وتواصل لهذه المجموعات في إطار محاولة البحث على إعادة إحياء النشاط وبعث شبكات جديدة. وانطلاقا من ذلك رأينا بأن هذا العنصر حاول أن يتواصل في البداية مع المجموعة الموجودة في ليبيا انطلاقا من اتصالات قديمة، ومن خلال هذه المجموعات التي جعلته يمر عبر مجموعة من المراحل من أجل تأمين الاتصالات وكذلك التأكد من وفاء هذا العنصر، ومن خلاله تم تحويله في نهاية المطاف إلى جماعة داعش في غرب أفريقيا. وبالتالي نحن نتكلم على حلقات مرتبطة ببعضها البعض، وحتى بدليل لما عرض مسألة أنه يقوم بتنفيذ هجمات على أسلوب الذئاب المنفردة لم يتلقى أي رد، وكذلك تم ربما حتى السكوت على هذه المسألة. أعتقد بأن هذه تضع مجموعة من علامات الاستفهام التي يستوجب فهمها ووضعها في سياقها، سواء كان على أنه ما طرحه نهج لا يتماشى والأسلوب الذي تسعى إليه هذه التنظيمات إلى تنفيذه في المنطقة، وبالتالي الجزائر ليست أرضية مناسبة وليس مناخ مناسب لذلك، وأن نهج الذئاب المنفردة أصبح لصيق بتنظيم القاعدة، أو أعتقد بأنه أسلوب لا يعتمد عليه بشكل كبير في هذه المرحلة بقدر ما أنهم يتجهون إلى مناهج جديدة في تنفيذ وفي التخطيط لهجماتهم.
خليني دكتور ميزاب أرجع لاعترافات مراغني. تحدث عن صديق له ظل يتوسل داعش حتى يخرجه من المنطقة، لكن التنظيم ما رد، وحتى هو نفسه مراغني صار يماطل. هذا سلوك بيخالف الصورة التي يحاولون الظهور فيها على أنهم مترصون متلاحمون، في الحقيقة هم لا يهتمون.
خليني أقول بأنه أعتقد بأنه هذه العناصر والجماعات لا تمتلك أول عنصر الوفاء وكذلك عنصر الالتزام، باعتبار أنه لما نأتي في معرض حديث، خليني نجي إلى القصة الأولى لما توجه قبل 2013 إلى سوريا عن طريق تونس وتركيا، وتوجه إلى سوريا كان برفقة شخص، الشخص تم رفضه في المجموعات لأنه مريض أو لأنه جسديا ليس مقبول للانضمام في هذه المجموعات، وترك إلى سبيله أو إلى مصيره، يواجه مصيره لحاله. هذا واحد. اثنين، في المسألة الثانية، الشخص الذي تم تحويله إلى الأراضي الليبية والذي تم يعني عدم الاهتمام به أو خليني نقول التضحية به، هو يعطينا صورة بأن هذه الجماعات لها منهجها في عملية التجنيد وفي عملية كذلك التوظيف المقاتلين بمعايير معينة. هذا من ناحية. من ناحية الثانية بأنه بمجرد انتهاء المهمة يمكن التخلص منك في أي لحظة من اللحظات، ويمكن ممكن الاستغناء عليك، ولكن بأسلوب قذر وبأسلوب غير إنساني وبأسلوب كذلك لا يتماتى لا بالأخلاق ولا بالتشريعات الدينية ولا بأي شكل من الأشكال. وبالتالي نحن نتكلم على جماعات وعناصر بصفة الجماعات الإرهابية التي لا تمتلك لا الرحمة ولا الشفقة ولا مراعاة القيم ولا غير ذلك بأي شكل من الأشكال. حتى بالنسبة لمقاتليها تتعاطى معهم، يعني ورأينا في كثير من القصص يعني بمجرد إصابة عنصر يتم القضاء عليه حتى لا يحصل عليه حيا ولا يقدم معلومات، ولا كذلك يتحملون عبء نقله أو إسعافه أو إلى غير ذلك من المسائل.
دكتور ميزاب، بالنسبة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في شمال أفريقيا، ربما كان من أهم الاعتقالات اللي أصابت التنظيم كان اعتقال عاصم أبو حيان شرعي القاعدة في مطلع 2022، ما استدعى التنظيم أنه يصدر كلمة صوتية في هذا الصدد. أين القاعدة الآن في الجزائر؟
لا شوف، خليني أقول لك أولاً، أعتقد أنه في تنفيذ هذه العملية التي كانت صنفت بأنها عملية نوعية بامتياز أولاً لحجمها ولعدد العناصر التي تم القضاء عليهم، وكذلك لطبيعة الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم. من الناحية الثانية، أن هذه العملية خليني أقول بأنها أصابت هذه التنظيمات في مقتل أو في العمق، باعتبار أنها مست أهم العناصر التي كان يعول عليها. ومن ناحية ثالثة، قدمت صورة بأن الجزائر تتحكم في قواعد اللعبة في مجال محاربة الإرهاب، وبأنها ترصد وتتابع تحركات هذه العناصر ومن خلالها تنقض عليهم بشكل يعني عملياتي ناجح بدون أي خسائر أخرى. كذلك حتى في محاولات تشتيت الانتباه في تحرك العناصر من هنا ومن هناك، إلا أنه كان العمليات كانت عمليات مركزة، ورأينا حتى في السنة اللي قبلها الأموال التي مرت من الساحل إلى غاية الجزائر أو الحدود الشرقية الجزائرية، والتي تم حجزها من خلال عملية أمنية نوعية والقضاء على مجموعة من العناصر الإرهابية، قدمت تلك كذلك الرسالة. بالتالي أعتقد بأن اليوم من أبرز الإشكال التي تواجهه بقايا العناصر الإرهابية هي أنها أصبحت لا تجد أولاً قيادة التي ربما تشكل لها مصدر قوة أو مصدر يمكن أن تكون قاطرة تحرك أو تدير هذه البقايا. من ناحية ثانية، أننا اليوم ربما أعتقد خلال هذه العملية بالذات كان للسيد فريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي كلمة في على الأرض في مسرح تنفيذ العملية الأمنية، قال بأن الجزائر انتصرت في حرب على الإرهاب بفضل سواعد أبنائها. انطلاقا من ذلك، هو تأكيد بأنه اليوم المعركة ليس ضد التهديد الإرهابي بقدر ما أن المعركة هي مع بقايا الجماعات الإرهابية، مع فلول الجماعات الإرهابية، وبالتالي نحن نتكلم على بقايا عناصر معزولة غير قادرة على التجمع، غير قادرة على التواصل، غير قادرة على إعادة هيكلة نفسها. المهم في هذا أنها غير قادرة على التنظيم والهيكلة آليا. لا يمكن أن نتحدث على قيادات أو على صفوف، ربما نتكلم على صفوف أولى، لكن لا نستطيع أن نتكلم على قيادات موجودة في الوقت الحالي.
دكتور ميزاب، هل يمكن أن نقول أن القاعدة انتهت في الجزائر؟
يمكن أن نقول ذلك. خليني ربما أرجع إلى مسألة مهمة جدا في التصريحات الأخيرة للإرهابي الموقوف. في كل حديثه تحدث على اتصالات خارجية، لم يذكر لا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر تواصل مع الجماعة أو مع بقايا الجماعات الموجودة في الداخل، ولم يتحدث على ارتباط مع بقايا الجماعات الموجودة في الداخل، وبالتالي ولم يتحدث حتى على أن الجهات التي تواصل معها في الخارج أنها وجهته لمجموعات موجودة في الداخل. آليا هذه تعطينا صورة، إما أن الجماعات معزولة بالتالي لا يوجد هناك تواصل، أو بأننا نتكلم على عدم وجود أرضية يمكن الاعتماد عليها في إطار بعث النشاط الإرهابي.
الدكتور أحمد ميزاب، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
بودكاست على أخبار الآن.